ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والتوفيق والرشاد. نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بشرح نظم الورقات للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاءات السابقة من الكلام عن العام والخاص، وانتهينا أيضا من الكلام عن المطلق والمقيد. شرع المصنف في باب آخر يسمى باب المجمل والمبين، باب المجمل والمبين. أغلق الكتاب واكتب ما يملى عليك. اكتب. لغة العربي عبارة عن ألفاظ، وكل لفظ من لغة العربي يدل على معنى معين. وبالاستقراء، ما معنى الاستقراء؟ ما استقراء يا ذكر. وبالاستقراء وجد العلماء أن معاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق والإفراد والاقتران والتقديم والتأخير. السياق والإفراد والاقتران، معنى كلمة الإفراد أي اللفظ جاء بمفرده، معنى كلمة الاقتران أي اللفظ جاء مقترنا مع لفظ آخر. واضحة؟ بالإفراد والاقتران والتراكيب والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب. شكل. من أول السطر. وتنقسم ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان إلى ثلاثة أقسام. وتنقسم ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان إلى ثلاثة أقسام. نص ظاهر مجمل، نص والقسم الثاني الظاهر والقسم الثالث المجمل. أولا النص، وهو ما يدل على معنى واحدا، ولا يحتمل غيره. من أول السطر. حكمه يجب العمل به ولا نترك العمل به إلا مع ورود الناسخ. يجب العمل به ولا نترك العمل به إلا مع وجود الناسخ. مثال ذلك قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فكلمة نصف نص قال تعالى تلك عشرة كاملة. فكلمة عشرة نص. من أول السطر قاعدة الأعداد قطعية الدلالة فكلها نصوص فكلها نصوص. الأعداد قطعية الدلالة فكلها نصوص. من أول السطر اكتب الفرق بين النص عند الأصوليين وبين النص عند الفقهاء. النص عند الأصوليين والنص عند الفقهاء. عند الأصوليين هو بالمعنى المتقدم، هو بالمعنى المتقدم. ما المعنى المتقدم؟ أسأل أخاكم. ها؟ لا أسأل أخاك. ها؟ اللي هو بيدل على إيه؟ على معنى واحد. كتبت إيه آخر حاجة؟ ومنه القاعدة الأصولية لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. يبقى اتفهمت ايه معنى كلمة لا اجتهاد مع النص؟ يبقى أنا عندي نص لا يحتمل إلا ايه؟ إلا معنى واحد فقط، وجاء اجتهاد في مقابل هذا النص، لا يجوز لا اجتهاد مع النص. اكتب ومنه أيضا قولهم، ومنه أيضا قولهم، قولهم هذا الضمير عائد على من يحسن الأصوليين. ومنه أيضا قولهم القياس الفاسد هو القياس في مقابلة النص. ومنه أيضا قولهم القياس الفاسد القياس في مقابلة النص. النص عند الفقهاء المراد به دليل المسألة، المراد به دليل المسألة، وهو إما أن يكون من الكتاب أو من السنة أو أن يكون إجماعا أو قياسا. أو يكون إجماعا أو يكون قياسا. ده معنى يا إخوانا ليه النص. يبقى القسم الأول من ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان اللي هو ليه النص، هو ما لا يحتمل إلا إيه؟ إلا معنى واحدا فقط ولا يحتمل غيره. طب حكمه وجوب العمل به. طيب متى نترك العمل بالنص يا شيخ طارق؟ عند وجود الإيه؟ النسخ. عند وجود إيه؟ النسخ. وكما لا يخفى عليكم الناسخ والمنسوخ ومتى يعمل بال ومتى يصار الى النسخ هذا ذكرناه قبل ذلك. طيب القسم الثاني وهو الظاهر، وهو الظاهر وهو اللفظ، وهو اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر بوضع اللغة، بوضع اللغة. وأحد المعنيين أظهر من الآخر، وأحد المعنيين أظهر من الآخر. وأحد المعنيين أظهر من الآخر. حكمه يجب العمل بالظاهر ولا يترك العمل به ولا يترك العمل به إلا بالشروط الآتية. الشرط الأول استحالة العمل بالظاهر. الشرط الثاني يلزم من العمل بالظاهر لوازم باطلة. الشرط الثالث وجود قرينة تدل على ترك الظاهر. الشرط الرابع أن يكون اللفظ الذي يعمل به دلت عليه لغة العربي. مثال ذلك كلمة يد. كلمة يد في لغة العربي تطلق ويقصد بها الجارحة، القدرة، النعمة والفضل. والذي يحدد المعنى المراد هو السياق. نعم، لا، ده الكلمة على معنى مثال على الظاهر. ماشي، ماذا قلت؟ السياق. اكتب: والمراد بالظاهر هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ. والمعنى الذي يتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ. بعد ذلك المعنى المرجوح لللفظ الظاهر وما يسمى بالمؤول. بعد ذلك المجمل. هو اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر ولا مرجح لمعنى على معنى. حكمه التوقف وعدم العمل بالمجمل حتى يأتي المبين. حكمه التوقف ولا يجب العمل بالمجمل. لا، كلمة لا يجب العمل بالمجمل كلمة غير دقيقة. بل الصواب لا يجوز، لأن لما أقول لا يجب يبقى معناه يستحب، يستحب صح أو ممكن يباح، يبقى كده أخطأنا. اكتب ولا يجوز العمل بالمجمل إلا مع وجود المبين، مع وجود المبين. ومن عمل بالمجمل، ومن عمل بالمجمل دون الرجوع إلى المبين فهو ممن يتبع المتشابه، فهو ممن يتبع المتشابه. مثال ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فكلمة قروء مجمل، لأنها احتملت في لغة العربي معنيين، المعنى الأول هو الطهر، والمعنى الثاني الحيض. فلا يجب أو فلا يجوز العمل بإحدى المعنيين إلا عند ورود المبين. والمبين إما أن يكون دليل منفصل، وإما أن يكون سياقا، وإما أن يكون إجماعا. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش: دعي الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك، قدر ما كانت تحبسك أقراؤك، دع الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك. فدل هذا على أن المراد بالقرء هو الحيض، بالقرء هو الحيض. وقد يكون اللفظ مجملا من وجه ومبينا من وجه آخر. مثال ذلك قوله تعالى: وآتوا حقهم يوم حصاده. المبين في الآية وجوب إخراج حق ما حصد، وجوب إخراج حق ما حصد يوم الحصاد. والمجمل مقدار الحق، والمجمل مقدار الحق. فجاء البيان أو جاء المبين في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء المبين أو البيان فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيما سقت السماء والأنهار والعيون، فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان عسريا، عسريا العشر، العشر، وفيما سقي بالسواني والنطح نصف العشر. وفيما سقي بالسواني والنطح نصف العشر. لا، ألت بالسواني بالسين، ألت رفع الماء. اكتب عندك مثال آخر. على ترك الظاهر والمصير إلى المؤول. مثال على ترك الظاهر والمصير إلى المؤول. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الظاهر، الظاهر أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، وهذا غير مراد، بل القراءة قبل، بل الاستعاذة قبل القراءة بالإجماع. مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد: في أقوام يخرجون من النار برحمة الله عز وجل بعد أن صاروا فحما. افتح قوس. لم يعملوا خيرا قط. افتح قوس. اكتب. وهذا الظاهر غير مراد، وهذا الظاهر غير مراد، فيلزم منه لوازم باطلة، وهي ترك العمل بالكلية اتكالا على النص اللازم الثاني، جواز إخراج الكافرين من نار جهنم. ترك العمل بالكلية اتكاء على النص الأمر الذي يليه، جواز إخراج المشركين من النار. وبناء على ذلك ودها العلماء الظاهر لا أن المراد منه وبناء على ذلك وجه العلماء الظاهر إلى أن المراد منه أن هذه اللفظة في لغة العربي تطلق على من عمل عملا ليس على وجه التمام والكمال، ليس على وجه الكمال والتمام. مثال آخر، قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، هذا الظاهر هو المراد. إذ لا يلزم منه أي لوازم باطلة، ومن قال يلزم منه تشبيه الله بخلقه فقد أبعد النجعة وتنكب الصراط. النجعة، شكل النجعة، حاضر، وتكتبها النعجة، فقد أبعد النجعة. النجعة هي المرعى، يعني خرج يرعى فأبعد، فقد أبعد النجعة وتنكب الصراط، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. طيب، قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. قال ابن قتيبة، وشكل قتيبة، قال ابن قتيبة قال ابن قتيبة: إذا جاءت اليد في لغة العربي مثنى فإنها تدل على المعنى الحقيقي لليد وهي الجارحة، ولا تطلق أبدا وهي مثنى على النعمة أو القدرة، ولا تطلق أبدا وهي مثنى على النعمة والقدرة. وكذلك إذا جاءت مضافة فهي تدل على اليد الحقيقية، افتح قوس، الجارحة، أما إذا جاءت مفردة أو مقطوعة عن الإضافة، فتحتمل القدرة أو النعمة. مفردة أو مقطوعة عن الإضافة، ها؟ أو مقطوعة عن الإضافة. مثال ذلك قول أبي بكر الصديق لعروة بن مسعود الثقفي، قول أبي بكر الصديق لعروة بن مسعود الثقفي لا عفوا قول عروة لأبي بكر الصديق، عدلوها معلش، قول عروة بن مسعود الثقفي لأبي بكر: لولا يد لك عندي لكافأتك بها، لولا يد لك عندي لكافأتك بها. فاليد هنا بمعنى الفضل أو النعمة. نرجع إلى الكتاب، نقرأ سويا ما كتبه الشيخ المبارك العلامة العثيمين رحمة الله عليه وعلينا. باب المجمل والمبين. المجمل والمبين هما شيئان متضادان، فالمبين ما ليس بمجمل، والمجمل ما ليس بمبين. فإذا كان اللفظ لا يعلم المراد منه فهو مجمل، ولهذا قال: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان. يبقى ضابط المجمل كل لفظ يحتاج إلى بيان. اكتب عندك في الهامش كده: وكل ما لا يعلم معناه والمراد منه من لفظه، وكل ما لا يعلم معناه والمراد منه من لفظه هو من المجمل، هو من وكل ما لا يعلم معناه والمراد منه من لفظه هو من المجمل، وهو نوع من المتشابه، وهو نوع من المتشابه. يقول: فمثلا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا مجمل، لأن الله تعالى لم يبين في هذه الآية كيفية إقامتها، لكن بينه القرآن في موضع آخر، وكذلك السنة في مواضع أخرى. مقصد الشيخ هنا أكرمه الله في قوله ولكن بينه القرآن في مواضع أخرى، أي بين بعض أحكام الصلاة كوجوب الوضوء واستقبال القبلة والركوع والسجود، هذا الذي بينه القرآن، والباقي في السنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، يرحمكم الله. وكذلك قوله تعالى: وآتوا الزكاة، مجمل، فلا ندري ما الذي يؤتى وما الذي فيه الزكاة وإلى من تصرف. فإن قال قائل: ما الحكمة من ذكر الإجمال إذا كان يحتاج إلى بيان؟ قلنا: من أجل أن تتطلع النفوس لفهمه وتشرئب لمعناه، لأنك إذا أعطيت الإنسان شيئا بينا صار لقمة سائغة قد لا يهتم بها، ولكن إذا أعطيته شيئا مجملا تساءل وفكر وبحث، فإذا ورد البيان ورد على نفس المشرئبة طامعة في البيان. ثم قال رحمه الله في ضابط البيان: إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. فالبيان إخراج المجمل من الإجمال إلى البيان، وبناء على كلامه لا يكون اللفظ البين في نفسه بيانا لأنه لا إجمال فيه، فالتبيين لا يرد إلا على المجمل فيبينه. فمثلا قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذا ليس مبين لأنه لا يوجد فيه إجمال، فهو بين بذاته، والبيان أن يرد على شيء مجمل، والمبهمات معروفة مثل الأسماء الموصولة وأسماء الشرط، وإن كانت عامة لكن فيها إبهام. طبعا الأسماء الموصولة سميت بذلك لأنها تحتاج إلى صلة ليتبين المراد منها. يقول: كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. القرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال بعض العلماء: المراد به الحيض، وقال آخرون: المراد به الطهر. فالآن لم يتبين لنا المعنى المراد، فنسمي ذلك مجملا. خد بالك كلمة قول الشيخ هنا لم يتبين لنا المعنى المراد، أي من هذا السياق فقط اللي هو إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. من هذا السياق فقط ما استطعنا أن نعرف ما المراد بالأقراء. فإذا أتينا بدليل يبين أن المراد بالقرء الحيض، أو أتينا بدليل يبين لنا أن المراد به الطهر، صار ذلك مبينا وصارت الأدلة بيانا له. والصحيح أن المراد بالقرء الحيض، فقوله تعالى ثلاثة قروء أي ثلاث حيض، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: تع الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك. وهذا صريح أن المراد به الحيض. وعلى هذا فلو طلق إنسان زوجته في حيض وقلنا بوقوع طلاق الحائض، فإن الحيض التي وقع فيها الطلاق لا تحسب، لأنه لابد من ثلاث حيض كاملة. فلو حسبناها لكانت حيضتين ونصفا مثلا، ولو لفقنا وقلنا تأخذ حيضتين كاملتين ونصف الحيض من أول الطلاق ونصف الحيض من آخر العدة، لكان في ذلك تلفيق. اكتب عندك: والصواب أن طلاق الحائض لا يعتد به وقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن المراد مستقبلات للعدة. المراد مستقبلات للعدة، والمراد من ذلك إذا طلقت تبدأ في حساب العدة بعد وقوع الطلاق، وهذا لا يكون إلا في حالات منها مستقبلات العدة. كتبت يا مرشد؟ المراد مستقبلات العدة أي إذا طلقها تبدأ في حساب العدة فور وقوع الطلاق. تبدأ في حساب العدة فور وقوع الطلاق، وهذا لا يحدث إلا في حالات، أو لا يكون إلا في حالات. الحالة الأولى أن تكون حاملا، الحالة الثانية أن تكون طاهرا لم يمسها زوجها في هذا الطهر. طيب. ثم قال: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. انتقل المؤلف هنا إلى أمر آخر غير المجمل والمبين، وهو النص والظاهر والمؤول. فالنص عرفا أي اصطلاحا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا معنى واحدا. فالنص والصريح معناهما واحد، وهو كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، ويسمى النص صريحا لأنه خال من المعاني الأخرى. ومثاله: كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم، قوله رأيت جعفر هذا نص، فإنه لا يحتمل إلا أن يكون رأى رجلا يسمى جعفرا، ولا يمكن أن يقول أحد لعله رأى بابا أو امرأة، لأنه لا يحتمل إلا رجلا اسمه جعفر. ومثل قولك أكلت تمرا، فلا يقل لعله باع التمر، لأن الكلام نص في الأكل ولا يحتمل إلا معنى سواه. وقوله وقيل ما تأويله تنزيله، أي قيل إن النص هو ما يعلم معناه بغير بحث عنه، فيكون تأويله بمجرد نزوله نفهم معناه، ويريد بذلك ما لا يحتاج إلى بحث للوصول إلى معناه. والمشهور هو التعريف الأول، وهو أن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فإن احتمل معنيين فأكثر، فقد بينه المؤلف رحمه الله بقوله والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. إذا احتمل اللفظ معنيين أحدهما راجح والآخر مرجوح، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. والظاهر هو الذي يفيد المخاطب معنى سوى معناه الذي وضع له أصلا. وقوله ما سمع بمعنى من سمع، فإذا كان اللفظ يفيد معنيين، معنى يفهمه السامع بمجرد سماعه والثاني وراء ذلك، فالذي يفيد السامع هو الظاهر، وهو كل لفظ يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. قلنا إيه المعنى الظاهر؟ هو الذي ما يتبادر إلى الأذهان عند سماع اللفظ، يعني مجرد ما أقول لك اشتريت بيضا بيجي المعنى في ذهنك، حاجة مدورة إما حمراء وإما بيضا، وهكذا في كل الإيه، في كل الأفضل. يبقى هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع الإيه، عند سماع اللفظ، واخد بالك؟ طيب، يقول والخلاصة الآن أن الألفاظ على ثلاثة أقسام. الأول ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فيسمى نصا، والثاني والثالث ما احتمل معنيين هو في أحدهما، هنا الصواب احتمل معنيين أو أكثر، ما احتمل معنيين أو أكثر. هو في أحدهما أرجح، فالراجح ظاهر والمرجوح مؤول. قال رحمه الله كالأسد اسم واحد السباع، وقد يرى للرجل الشجاع. الأسد لفظ ظاهر في واحد السباع، يعني هو الأرجح. فإذا قال قائل أقبل الأسد، فماذا يترجع عند السامع؟ إنه الحيوان المفترس المعروف، لكن يحتمل أنه أراد الرجل الشجاع. طيب كلمة يحتمل أنه أراد الرجل الشجاع، إحنا لن نفتش عن نية الرجل، يعني واحد يقول رأيت أسدا، طيب أنا على طول المعنى الظاهر المراد هو ما تبادر إلى الذهن، يبقى هو الذي يقصده. يبقى ليس لي أن أقول هو لما قال رأيت أسدا ما قال ذلك، ما كان يقصد الأسد، ولكن يقصد رجلا شجاعا، يعني إيه، فارس الميدان. هذا الأمر لا يلزمني، أنا ملزم بمعاملة الظاهر، ولكن أصير إلى المؤول، أو أصير إلى المؤول أي اللفظ المرجوح، لابد يكون عندي قرينة. فلو قال رجل من في العصر الحاضر لقد تناولت الطعام عند حاتم الطائي، المعنى واضح، ما الذي يقصده بذلك؟ رجلا شديد الكرم مثل حاتم الطائي، وهذا وارد في لغة العربي. فلما يقول الرجل كلاما أنا بقعد على الظاهر على طول، متى أخذه على المؤول؟ لم يكن عندي قراء تدل عليه على ذلك. ومنها قلنا قال إما دليل وإما قرينة ملازمة له، وإما أن يكون إجماعا، وفي كل الحالات لابد أن يكون المعنى المصار إليه اللي هو المعنى المؤول ورد في لغة العرب، ورد في لغة العرب. يعني إطلاق حاتم الطائي على الرجل الكريم وارد، إطلاق الأسد على الرجل الشجاع وارد، ده كله في لغة العرب، ولكن القرينة هي التي حددت. فإذا قلت رأيت أسدا يقود سيارته، خلاص يبقى الأمر هنا القرينة اللي موجودة عندي هي التي حملتني على أن أصرف اللفظ من ظاهره إلى معنى إيه؟ إلى معنى المؤول. والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولا. الظاهر الذي هو المعنى الراجح إذا أول بالدليل فإنه يسمى مؤولا. ومثالهم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الظاهر فيه أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، وهذا غير مراد، إنما المراد إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله، وهذا خلاف الظاهر ويسمى تأويلا. وهذا التأويل إن دل عليه الدليل فهو مقبول بل واجب، وحينئذ يكون بمعنى التفسير ومثاله السابق، وإذا لم يدل عليه الدليل فغير مقبول. احنا قلنا لابد أن يكون دل عليه الدليل، وخبالك اللي هو نقله من الظاهر إلى المؤول، والمؤول لابد أن يكون في لغة العرب، والأمر الثاني أن يستحيل حمله على الظاهر. ثلاث شروط قلنا، وفي شرط رابع ولكن أنا ما ذكرته لأنه يدخل في الثاني، ألا يكون الدليل الصارف منسوخا أو يقابله دليل يعارضه. يقول وإذا لم يدل عليه الدليل فغير مقبول، ومثاله قوله تعالى ثم استوى على العرش، فسرها أهل التعطيل بقولهم استولى عليه، وهذا غير مقبول لأنه ليس عليه دليل وليس هو ظاهر اللفظ فلا يقبل. طبعا هنا الشيخ قال فسرها أهل التعطيل بقولهم كذا، اللي هم الأشاعرة، فسماهم الشيخ هنا أهل تعطيل، وهي دي الحقيقة. أما التأويل لا، لأن التأويل لكي يكون تأويلا بالشروط التي ذكرناها، يبقى لما أقول استوى بمعنى استولى يبقى أنا عندي شروط: أن يستحيل إثبات الاستواء لله، الأمر الثاني أن يكون من معاني كلمة استوى في لغة العرب الاستيلاء، الأمر الثالث أن يكون هناك دليل يدل على ذلك. فإذا انتفت هذه الأمور فمن صرف اللفظ من معنى إلى معنى آخر يسمى معطلا أو محرفا ولا يسمى مؤولا. وقد ذكرنا قبل ذلك أن التأويل عند السلف له معنيات، وجاء الخلف وزادوا له معنى ثالثا. يقول ومثاله قوله تعالى ثم استوى على العرش، فسرها أهل التعطيل بقولهم استولى عليه، وهذا غير مقبول لأنه ليس عليه دليل وليس هو ظاهر اللفظ فلا يقبل. ومثال آخر بل يداه مبسوطتان، فقال أهل التعطيل اليد النعمة، وهذا لا يصح لأنه خلاف الظاهر وليس عليه دليل. وقال رحمه الله وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل، معناه أنه إذا وجد دليل على التأويل فإن هذا التأويل يسمى ظاهرا بالدليل، فظاهر اللفظ الذي لا يحتاج إلى دليل ظاهر، وظاهر اللفظ الذي يكون ظاهره بالدليل يسمى ظاهرا بالدليل. وخلاصة هذا الباب أن الكلام له خمسة أقسام باعتبار ما دل عليه من معان، خمسة أقسام، لأن احنا قلنا أي تقسيمة بيكون لها اعتبار، وإلا يبقى كده الأمور لن تتضح. فلما نقول الكلام ينقسم إلى إيه؟ إلى اسم وإلى حرف وإلى فعل، وقلنا إن الكلام ينقسم إلى كلام مفيد تام وكلام غير مفيد تام، وقلنا الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. كل ذات يا أخوانا تقسيمات باعتبارات معينة، فإياك ثم إياك أن تقول وينقسم الكلام إلى كذا بدون أن تذكر الاعتبار، هذا خلل، إلا إذا كان في سياق معين. يبقى يقول فظاهر اللفظ وخلاصة هذا الباب أن الكلام له خمسة أقسام، اكتب جنبها باعتبار ما دلت عليه من معاني. أول شيء المجمل المبين، نص ظاهر مؤول ويسمى ظاهرا بالدليل. الله عز وجل أعلى وأعلم، نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.